أخي الكريم، هذا هو الشريط 48 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوطي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 73 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأحد 27 من ذي الحجة 2400 من الهجرة، الموافق 2 إبريل 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زلنا ندرس حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، والذي ختم به الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب وختم به هذا الكتاب، كتاب الإيمان من صحيحه. وعرفنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين أن جريرا رضي الله عنه قال ما يقتضي الحمد والثناء على الله سبحانه، وأن الراوي عنه زيادة ابن علاقة عبر أولا بقوله سمعت ويقول، ثم وصف الحال قام فحمد الله. قال الحافظ قوله سمعت جرير بن عبد الله، المسموع من جرير حمد الله والثناء عليه، فالتقدير سمعت جريرا حمد الله، والباقي شرح للكيفية. وقوله يوم مات المغيرة ابن شعبة، قال كان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية، وكانت وفاته 50 من الهجرة، واستناب عند موته ابنه عروة، وقيل استناب جريرا المذكور، ولهذا خطب الخطبة المذكورة. حكى ذلك العلائي في أخبار زياد، والوقاو تتمة المتن. قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة. قال الحافظ والوقار بالفتح الرزانة، والوقار بالفتح الرزانة، والسكينة السكون. قال وإنما أمرهم بذلك مقدما لتقوى الله لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتنة، ولا سيما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور. فالعراق كانت مهدا للفتن، وبداية للشرور للأسف، وهي المقصودة في قول نبينا صلى الله عليه وسلم الفتنة منها هنا، وأشار إلى جهة المشرق يعني العراق. وما ذكر في بعض الروايات من تسميتها بنجد فباعتبار أنها مرتفعة على الجزيرة، فالنجد لغة مرتفع من الأرض، وليس معنى أن العراق هي المقصودة بنجد وهي المقصودة بأن الفتنة تأتي من جهتها، ليس معنى ذلك أن جميع أهل العراق أشرار وأصحاب فتنة، فخرج من العراق أئمة هدى كالإمام أحمد بن حنبل والإمام شعبة بن الحجاج وسفيانين وغيرهما وغيرهم من أهل العلم، كل هؤلاء الذين هم من أهل العراق أئمة هدى، فليسوا داخلين في هذا قطعا. وليس معنى وصف بلد من البلاد بأنها محل فتنة أو محل فتنة أن جميع أهلها يكونون كذلك. فهذا نقوله ردا على من زعم أن المراد بنجد نجد الجزيرة، فقصدوا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو المراد من أنه قرن الشيطان. نقول حتى لو كان الحديث في نجد الجزيرة فإن هذا لا يعني أبدا أن أئمة الهدى من تلك البلاد يكونون من أتباع الشيطان أبدا. فها هي العراق التي نجزم بأن الحديث فيها، وقد ورد ذلك صريحا في بعض ألفاظها ورواياتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد العراق. مع ذلك لا نقول إن أئمة الهدى من العراق هم قرن الشيطان، لا نقول إن الإمام أحمد قرن الشيطان، ولا نقول إن الإمام الثوري أو ابن عيينة ليس من العراق، ابن عيينة من الحجاز، فأعني الحمادان من العراق، سفيان الثوري من العراق، شعبة من العراق، وكثير ممن يمر بنا من رواة الأسانيد هم من العراق، فلا نقصد هؤلاء قطعا ولا يدخلون في هذه الأحاديث برغم جزمنا أن العراق هي المرادة بأنها قرن الشيطان. فالعبرة بحال الإنسان، ولكن كموضع دائما تحدث فيه فتن، نعم، فالفتنة تأتي من جهة المشرق، فهذه الجهة جاء منها معظم البدع وجاء منها معظم الشر، فالتتار جاء منها، وبدعة الرفض قد انتشرت فيها، وبدعة القدر خرجت من العراق، والاعتزال خرج من العراق، وغير ذلك من البدع والضلالات خرج من العراق، وكذلك الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه كان بالعراق. فالبدع والضلالات خرجت كلها من هذه الجهة، والشر والكفر والفتن جاء من تلك الجهة، فهذا ليس فيه ما يقتضي وصف جميع من فيها من الناس بأنهم كذلك. هنا ما ذكره الحافظ جيد من أن نصيحة جرير بن عبد الله بالوقار والسكينة وكذلك باتقاء الله عز وجل وحده لا شريك له في تلك الفترة التي مات فيها أمير وينتظر تولية أمير غيره، أن ذلك من أجل أنه عندما تخلو الإمارة من أمير يحصل في الناس غالبا حرج ومرض، ومن كانت تحدثه نفسه بالإمارة أو ينازع الأمر أهله فإنه قطعا ينتهز تلك الفترات ويعتبرها فرصا سانحة لتحقيق ما يريد. فلذلك أهل العلم دائما في مثل هذه المواقف يسكنون الناس ويأمرونهم بالهدوء ويأمرونهم بتقوى الله عز وجل ويأمرونهم بالوقار ويأمرونهم بألا يتسببوا في إثارة أي نوع من أنواع الفتنة. قال وإنما أمرهم بذلك مقدما لتقوى الله، لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتنة. وزاد الأمر في حق أهل تلك البلدة أن بلادهم كانت أصلا من النوع الذي يوصف بأنه ساخن، دائما فيه قلاقل وأحداث مثيرة. قال ولا سيما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور. ثم قال قوله حتى يأتيكم أمير، أي بدل الأمير الذي مات. ومفهوم الغاية هنا، مفهوم الغاية طيب هنا حتى يأتيكم أمير، أي عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، أي بعد أن يأتيكم أمير تتركون تقوى الله وتتركون الوقار والسكينة؟ لا لا، ليس هذا مرادا. هنا أفادنا الحافظ فائدة طيبة، هذه الفائدة ليست خاصة بهذه المسألة التي نحن بصددها الآن، بل تفيدنا عموما في فهم مسألة مفهوم المخالفة على وجه العموم. فقال رحمه الله تعالى ومفهوم الغاية هنا، وهو أن المأمور به ينتهي بمجيء الأمير ليس مرادا، بل يلزم ذلك بعد مجيء الأمير بطريق الأولى، أي إذا كان هو يأمرهم بالوقار والسكينة وباتقاء الله وحده لا شريك له مع خلو الأمر من أمير، فإنه بالأولى أن يكون كذلك عندما يأتي الأمير. نعم، فهنا من قال لا، مفهوم المخالفة يقتضي أنه إذا جاء الأمير فإنهم يتركون ذلك. يقول الحافظ جوابا على هذا وشرط اعتبار مفهوم المخالفة ألا يعارضه مفهوم الموافقة. هذه قاعدة، مفهوم المخالفة معمول به بلا شك وهو حجة، ولكن شرطه ألا يعارضه مفهوم الموافقة، لأن مفهوم الموافقة هو الأصل. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية الكريمة إنما أمرت بالتبين إن كان الذي جاء بالنبأ فاسقا. مفهوم المخالفة أنه إن كان الذي جاء بالنبأ عدلا وليس فاسقا أنه لا يتبين ولا يتثبت من خبره بل يقبل. فمفهوم المخالفة من الآية الكريمة إذا جاءكم عدل بنبأ فاقبلوا، أليس كذلك؟ بلى. إذن هل مفهوم المخالفة يوافق مفهوم الموافقة أو يخالفه؟ يوافقه. فإذا كان مفهوم المخالفة يخالف مفهوم الموافقة في هذه الحالة لا يحتج بمفهوم المخالفة، كما هو الحال هنا. فالحال ها هنا عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والسكينة أو الوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير. فواحد يقول إذن بعد أن يأتيهم أمير يتركون الأمر بذلك، هنا خالف مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة، فهذا لا عبرة فيه بمفهوم المخالفة. إذن وشرط اعتبار مفهوم المخالفة أن يكون موافقا لمفهوم الموافق، هذا هو القيد. وشرط اعتبار مفهوم المخالفة ألا يعارضه مفهوم الموافقة، ألا يعارضه أي أن يكون موافقا لمفهوم الموافقة. وشرط اعتبار مفهوم المخالفة ألا يعارضه مفهوم الموافقة. نعم، إذن هذه القاعدة تسهل علينا ما نسمعه كثيرا في كتب الفقه وغيرها، أنه لا اعتبار بمفهوم مخالفة في هذه المسألة، لا اعتبار. الأصل أن مفهوم المخالفة معتبر، الأصل أن مفهوم المخالفة معتبر، إلا أن يعارضه مفهوم الموافقة، لأن مفهوم الموافقة هو الأصل الذي بني عليه مفهوم المخالفة. فإذا عارض الفرع الأصل لا شك أن الأصل يثبت وأن الفرع يسقط. نعم، إذا عارض الفرع الأصل فالأصل هو الذي يثبت والفرع هو الذي يسقط. قال قوله الآن، فإنما يأتيكم الآن، هذا نوع أيضا من إيش؟ الآن، كلمة الآن، يعني هل يقصد في هذه اللحظة؟ يعني أن مجيئه لن يكون بعيدا، يقصد بهذا أيضا التهدئة والتسكين، وأن الأمر فقط يحتاج إلى شيء من الصبر والتأني. يقول الحافظ: أراد به تقريب المدة تسهيلا عليهم. وهذا دأب أهل العلم دائما في الفتن، أنهم يسكنون الناس ويهدئونهم ويأتون بعبارات تهون على الناس لا تزيدهم إثارة ولا تزيدهم فتنة، وإنما يحرص أهل العلم على التهدئة والتسكين، لأنه إذا ثارت الفتنة ولا أمير فإن العواقب تكون وخيمة ولا يمكن السيطرة على الأمور، بل لعل من ينتظر منه أن يقوم بحماية الناس وتأمينهم لا أقول فقط يفر من موقعه وينجو بنفسه، بل إنه قد ينقلب من حاميها إلى حراميها كما يقال. يعني نفس هذا الذي ينتظر منه أنه يسكن وأنه يحمي وأنه يؤمن السبل، عندما يرى الهرج والمرج كالجنود والعسكر وغيرهم قد ينقلبون أيضا إلى غوغاء، قد ينقلبون إلى إيش؟ إلى غوغاء هم أنفسهم، لأنهم ما عندهم قائد يأمرهم ولا عندهم قائد يوجههم. فنفس هؤلاء الذين ينتظر منهم أن يؤمنوا السبل، وأن لعلهم ينقلبون أيضا إلى سرقة وإلى كذا وإلى كذا. فالناس بلا إمام وبلا أمير يكون أمرهم فوضى، ويكون أمرهم في حالة من الاضطراب لا يمكن السيطرة عليه. وصدق من قال قديما: إمام غشوم ولا فتنة تدوم. وقالوا: إمام عادل خير من مطر وابل. قالوا: إمام عادل خير من مطر وابل، وإمام غشوم خير من فتنة تدوم. فلأن يكون للناس رأس، ولو كان هذا الرأس فيه شيء من الظلم أو الجو، أهون بكثير من ألا يكون لهم إمام أو أمير أو رأس يكون سببا في ضبط الأمور. فهنا هذا الصحابي الجليل لما مات المغيرة شعبة قام كما قلنا بوظيفة أو بوظيفتين. الوظيفة التي تتعين عليه بمبايعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينصح لكل مسلم، دي واحدة. الثانية أنه لو صح الخبر أن المغيرة قد استنابه حتى يأتي أمير، فيكون النصح قد تعين عليه من جهة أخرى، من جهة ثانية. قال: إنما يأتيكم الآن، فيه أن أهل العلم قد يستعملون من العبارات ما لا يصدق على الواقع تماما لكنه قريب منه. فإنما يأتيكم الآن، والآن يعني يفهم منها في التو واللحظة، ولا يقصد هذا طبعا، لكن يقصد التقريب. يقصد ماذا؟ يقصد التقريب، كما يقول المقيم للصلاة مثلا: قد قامت الصلاة، أي قرب قيامها. وهذا في اللغة محتمل، وهذا في اللغة محتمل. فإنما يأتيكم الآن. قال قوله الآن: أراد به تقريب المدة تسهيلا عليهم. وكان كذلك لأن معاوية لما بلغه موت المغيرة كتب إلى نائبه على البصرة وهو زياد أن يسير إلى الكوفة أميرا عليها. ثم قال: استعفوا لأميركم، فإن أميركم هذا ليس معصوما، لم يكن معصوما. استعفوا له، أي اطلبوا له ماذا؟ العفو. نعم، قال: قوله استعفوا لأميركم أيطلبوا له العفو من الله، كذا في معظم الروايات بالعين المهملة، وفي رواية ابن عساكر استغفروا بغير معجمة وزيادة راء، وهي رواية الإسماعيلي في المستخرج، وطلب العفو أو طلب المغفرة يعني المحصلة واحدة في نهاية، الدعاء له بالمغفرة وبالعفو، ومعروف أنه ما يتولى أحد من المسلمين ولاية وإن كان فيه ما فيه، والمغيرة كان واليا عادلا، لكن على وجه العموم ليس المغيرة معصوما، وإن كان كذلك فإن غيره أولى بهذا الوصف، فإن الصحابة إذا كانوا غير معصومين فإن من جاء بعدهم أولى بهذا الوصف وهو عدم العصمة، فلا شك أنه لا يخلو من خطأ أو تقصير، ولكن أيضا لا ينسى لهذا الوالي ما له من الحسنات. وللأسف نحن في عصرنا هذا قد لا نذكر ولاة أمورنا إلا بالسيئات، مع أننا تمر بنا كثير جدا من الأمور التي تعد لهم في مقام الحسنات، فنسمع أن إماما أو حاكما برغم ظلمه وجوره إلا أنه مثلا أمر في عهده بطبع كتاب الله تبارك وتعالى ونشره في البلاد الأخرى، أو بطبع صحيح الإمام البخاري على نسخ موثوقة معتبرة، فجعله الله سببا في نشر هذا الخير، وإن كان هو من الناحية العملية لا يحكم بما في هذا الكتاب، لكن الله جعله سببا في حفظ هذا الدين وفي صيانة هذا الحق وفي انتشار هذا العلم وفي تدريسه، وإن كان هو لا يعمل به من الناحية العملية، فكما كان يعمل كثيرا من المنكرات من افتتاح حفلات الرقص وغيرها وما إلى ذلك والملاعب والملاهي والمفاسد، فإنه أيضا كان يشجع على حفظ القرآن ويعطي الجوائز وينشر الكتب وكذا وكذا، فإن سبت إليه كل شيء من شر في بلده فلا بد أن تنسب إليه أيضا كل ما فعل في عهده من الخير، ولا ينبغي هنا أننا نقول كما يقول كثير من هؤلاء الذين يدعون إلى الموازنة والإنصاف وهم أبعد الناس عن الموازنة والإنصاف، فينسبون إلى الوالي كل ما في البلد من شر، فإذا جاء ذكر الخير قال لا هذا ليس من جهتهم، هذا من جهة غيرهم، لماذا تكيلوا بمكياليه، لماذا لا تقول إنهم جاءوا إلى وضع فيه شر كثير وفيه خير يسير فقاموا عليه خيره وشره، فإذا نسبت إليهم الشر فانسب إليهم أيضا الخير، وإذا عافيتهم من نسبة الشر إليهم فأيضا اعذرهم في عدم نسبة الخير إليهم، وإلا فلا تعكس، أي أن تنسب إليهم الشر ثم تقول لا أما الخير فليس هم المسؤولين عنه، هذا ليس من العدل وليس من الإنصاف. فالحقيقة إن من مات من ولاة أمور المسلمين ينبغي أن يستعفى وأن يستغفر له وأن يترحم عليه حتى وإن كان فيه شيء من الحيف أو الظلم أو الجور، فإنه لا شك لا يخلو من حسنات، ونحن والله لا بد أن نقدر عظم المسؤولية التي ابتلي بها هؤلاء الأمراء، فالأمر ليس سهلا كما نتخيل، ونحن يولى أحدنا يعني على أسرة من أفراد معدودين على أصابع اليد ويكاد عقله يطير، وهو ولي على خمسة أو أربعة، يكاد لبه يطيش وهو ولي على أطفال ليسوا مكلفين، فكيف بمن ولي على أمة فيها الأشرار وفيها الأخيار وفيها المجرمون وفيها العلماء وفيها الأبرار وفيها المفسدون في الأرض وأشكال وألوان، فالشاهد أن الأمر ليس سهلا بل هو ابتلاء، بل هو ابتلاء وبلاء عظيم، ونحن عندما يصلنا أو نعرف حال أصحاب هذه الولايات فنقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير مما خلق، الأمر ليس سهلا كما نتصور، وكثير منا قبل أن يتزوج تجده ما شاء الله يعتبر يعني كل شيء مثاليا محضا ويريد كل شيء على الوجه الأكمل، فإذا ابتلاه الله بزوجة بدأ يتغير، ثم إذا ابتلاه بطفل بدأ يتغير، ثم إذا ابتلاه بثاني بدأ يتغير، فالأمر أمر الولاية ليس أمرا هينا ليس أمرا سهلا، ومن ابتلاه الله بشيء من الولاية فعليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. فالولاية هي في الحقيقة نوع من أنواع الابتلاء، بل هي من أشد أنواع الابتلاء. فلذلك هذا الأمير قد مات وذهب وأفضى إلى ما قدم، فما الواجب على الرعية؟ قال استعفوا لأميركم. وفي نسخة ابن عساكر وغيره قال استغفروا، كذا في معظم الروايات بالعين المهملة، وفي رواية ابن عساكر استغفروا بغين معجمة وزيادة راء، وهي رواية الإسماعيلي في المستخرج. قوله فإنه كان يحب العفو فيه إشارة إلى أن الجزاء يقع من جنس العمل، ومن أحب قوما كان معهم، ومن أحب العفو كان مع هؤلاء الذين يحبون العفو، ومن أحب غير ذلك كان معهم، وهكذا. فالجزاء من جنس العمل، والمرء مع من أحب. ثم قال أي جرير أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت أبايعك على الإسلام. قال الحافظ قوله قلت أبايعك ترك أداة العرض، إما لأنه بدل من أتيت أو استئناف. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت، يعني كان الأصل أن يقال ماذا؟ فقلت. أتيته فقلت، أو أتيته وقلت، لكن قال أتيت قلت، فإما أن تكون قلت بدلا من أتيت، وإما أن تكون قلت جملة مستأنفة جديدة ليست معطوفة على التي قبلها. قال ترك أداة العطف إما لأنه بدل أو استئناف، إما لأنه بدل من أتيت أو استئناف. ثم قال فشرف علي والنصح لكل مسلم. قال الحافظ قوله والنصح بالخفض عطفا على الإسلام، أبايعك على الإسلام والنصح، ويجوز نصبه والنصح عطفا على مقدر، ويجوز نصبه عطفا على مقدر، أي شرف علي الإسلام والنصيحة. فشرف علي والنصح لكل مسلم، هذا على سبيل العطف كما قلنا على الإسلام. وأما والنصح فشرف علي والنصح، أي فشرف علي ماذا؟ الإسلام والنصيحة. وفيه دليل على كمال شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني على عكس ما نرى نحن في كثير من الأمور، فإذا أراد أحدنا أن يكلف من تحت يده أو من تحت يده بشيء فإنه لا ينبغي أن يشق عليه، بل لو أراد هذا التابع أن يشق على نفسه فعليك أنت أن تراعي قدراته وأن تهون عليه مما أراد أن يتحمله مما لا يطيقه. فهنا لما قال جرير إنه هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبايعك على الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زاده فشرف علي والنصح لكل مسلم، قال أي شرف علي الإسلام والنصيحة. وفيه دليل على كمال شفقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال قوله على هذا أي على ما ذكر أو ما ذكر. ثم قال قوله ورب هذا المسجد، مشعر بأن خطبته كانت في المسجد، ويجوز أن يكون أشار إلى جهة المسجد الحرام، إذن قد يقصد هذا المسجد الذي هو فيه، وقد يقصد هذا المسجد يشير إلى المسجد الحرام. نعم. ويدل عليه رواية الطبراني بلفظ ورب الكعبة، وذكر ذلك للتنبيه على شرف المقسم به ليكون أدعى للقبول، ليكون أدعى للقبول. ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. قوله لناصح، اللام هنا لام إيش؟ لام إيش هذا؟ لام توكيد. ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. طيب، قال إشارة إلى أنه، قوله لناصح إشارة إلى أنه وفى بما بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كلامه خالص عن الغرض، قوله ونزل مشعر بأنه خطب على المنبر، أو المراد قعد، لأنه في مقابلة قوله قام. نعم، يقول قوله ونزل مشعر بأنه خطب على المنبر، أو المراد قعد لأنه في مقابلة قوله قام فحمد الله تعالى. طيب، ثم قال فائدة النصح لكل مسلم. قال: التقييد بالمسلم للأغلب، وإلا فالنصح للكافر معتبر، وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام، بأن يدعى إلى الإسلام ويشار عليه بالصواب إذا استشار. واختلف العلماء في البيع على بيعه ونحو ذلك، فجزم أحمد أن ذلك يختص بالمسلمين، واحتج بهذا الحديث، ولا شك أن الحديث خاص بالمسلمين، ولكن لا يفهم منه أن الكفار لا يعاملون أيضا بشيء من ذلك على وجه العموم لمعنى النصيحة. لكن الحديث خاص بمن في الأصل؟ من الذي تحب له ما تحب لنفسك؟ يعني ذلك هو أخوك المسلم. نعم، فائدة أخرى: لا شك أنه للمسلم على المسلم من الحقوق ما ليس لغير المسلم على المسلم. قال فائدة أخرى: طيب، ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة، مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم، ثم ختمه، وهذا على عادة الحافظ كما قلنا أنه نصب نفسه مقام البخاري كأنه يتكلم نيابة عنه، وإلا من الذي يستطيع الجزم بأن البخاري رحمه الله أراد ذلك فعلا؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولكن لما كان الحافظ بن حجر قد اختلط هذا الكتاب كما يقال بلحمه وعظمه ودمه، فإنه أقام نفسه مقام البخاري في كثير من الأحيان كأنه هو البخاري، من كثرة ما درس هذا الكتاب ومن كثرة ما تفحصه وتمعن في كلماته وفوائده، فإنه أقام نفسه مقام الإمام البخاري في بعض الأحيان تماما كأنه يتكلم بلسان البخاري. فيقول: ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم، ثم ختمه بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه، فأومأ بقوله: إن فإنما يأتيكم الآن إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها. هذا كلام نفيس، كونه لا يوجد من يقيم الشرائع لا يعني أنك تترك الشرائع أو أنك تترك العمل بهذه الشرائع أو تترك الانتساب لهذه الشرائع أو تترك التمسك بهذه الشرائع، بل تبقى ملتزما إياها متمسكا بها حتى يأتي من يقيمها. إذن في هذا سبيل الإصلاح في هذه الأمة، أن السبيل هو النصح، أن السبيل هو التصفية، أن السبيل هو إصلاح الخلل، ليس السبيل أنك تقوم على الأوضاع الموجودة بالانقلابات والثورات والفتن، ليس هذا هو السبيل، إنما السبيل أننا نصبر، أن نتقي الله عز وجل ولا نشرك به شيئا، وأن نعمل ماذا؟ أن نلتزم بالوقار والسكينة حتى يأتينا أمير. فإنما يأتيكم الآن، هذا يقول الحافظ إن الإمام البخاري يشير بذلك إلى أنه وإن لم يوجد من يقيم شرائع هذا الدين، فإنما الحل هو إيش؟ هو الصبر والسكينة والوقار والالتزام بهذه الشرائع حتى يأتي من يقيمها. قال: ثم خطبه بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه، فأومأ بقوله: فإنما يأتيكم الآن إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها. إذ لا تزال طائفة منصورة وهم فقهاء أصحاب الحديث. انظروا لجمال هذا التعبير من الحافظ ابن حجر، حيث أضاف كلمة فقهاء إلى كلمة أصحاب الحديث وجعلهم هم جزما الطائفة المنصورة التي لا تزال على الحق، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال فأومأ بقوله فإنما يأتيكم الآن إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها، إذ لا تزال طائفة منصورة وهم فقهاء أصحاب الحديث. وبقوله استعفوا لأميركم إلى طلب الدعاء له لعمله الفاضل، ثم ختم بقول هكذا عندي، إيش عندكم؟ بقوله عندكم ما فيها؟ طيب. ثم ختم بقول استغفر ونزل، فأشعر بختم الباب، وهذا من يعني من بديع التصنيف أن الإنسان يراعي البدايات ويراعي النهايات، أنه يبدأ بما يناسب البداية ويختم بما يناسب الخاتمة والنهاية. نعم. فأشعر بختم الباب ثم عقبه بكتاب العلم لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعليم. نعم. ثم ختم الحافظ شرحه على هذا الكتاب، كتاب الإيمان، بجمع شتاته في خلاصة سماها خاتمة، فقال خاتمة: اشتمل كتاب الإيمان ومقدمته. إذن هنا الحافظ يعتبر بدء الوحي مقدمة لكتاب الإيمان، ولم يعتبر ذلك كتابا مستقلا كما صنع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. قال: اشتمل كتاب الإيمان ومقدمته من بدء الوحي من الأحاديث المرفوعة. إذن الصواب في تقييم كتب صحيح البخاري أن يرقم لكل ما مضى برقم واحد، وأن يكون كتاب العلم الذي سيبدأ أن يكون رقمه كم؟ 2. أما الشيخ الأستاذ محمد صلى الله عليه وسلم فرقم بدء الوحي 1، ورقم كتاب الإيمان 2، ورقم كتاب العلم 3. وهذا لا يتفق مع صنيع الحافظ ابن حجر هنا، وهو أعرف الناس بصحيح الإمام البخاري في يعني علمنا، نجزم بذلك أو نكاد نجزم به. قال: اشتمل كتاب الإيمان ومقدمته من بدء الوحي من الأحاديث المرفوعة على 81 حديثا بالمكرر، منها في بدء الوحي 15، وفي الإيمان 66، هذا بالمكرر 81 حديثا بالمكرر، منها 15 حديثا في كتاب بدء الوحي و 66 في الإيمان. المكرر منها 33، المكرر منها 33. إذن هي بدون المكرر كم؟ لما نطرح 33 من 81 يكون كم؟ 40، 48 حديثا. طيب. قال: منها في المتابعات بصيغة المتابعة أو التعليق 22، في بدء الوحي 8، وفي الإيمان 14، ومن الموصول المكرر 8، ومن التعليق الذي لم يوصل في مكان آخر 3، وبقية ذلك وهي 48 حديثا موصولة بغير تكرير. هذا عدة غير المكرر، 48 حديثا موصولة بغير تكرير. وقد وافقه مسلم على تخريجها، أي كل هذه 48 متفق عليها إلا 7، وهي الشعبي عن عبد الله بن عمرو في المسلم والمهاجر. المسلم من سلم المسلمون المسلم والمهاجر من هجر من أهل الله. والأعرج عن أبي هريرة في حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وابن أبي صعصعة عن أبي سعيد في الفرار من الفتن. وأنس عن عبادة في ليلة القدر. وسعيد عن أبي هريرة في الدين يسر. والأحنف أو في الدين يسر يجوز. والأحنف عن أبي بكر في القاتل والمقتول. وهشام عن أبيه عن عائشة في أنا أعلمكم بالله. وجميع ما فيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين 13 أثر معلقة غير طيب. وجميع ما فيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين 13 أثرا معلقة غير أثر ابن الناطور فهو موصول. وكذا خطبة جرير التي ختم بها كتاب الإيمان والله أعلم. طبعا لأن كلام جرير هذا يعتبر ماذا؟ موقوفا عليه بأثر يعتبر موقوفا عليه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري. وهذا موقفنا إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.